في مطلع القرن السادس عشر الميلادي، البحر الأبيض المتوسط ما كانش مجرد مسطح مائي بيفصل بين قارات العالم القديم، لكنه كان رقعة شطرنج دامية وساهد صراع وجودي طاحن ما بين الإمبراطوريات والعقائد. الموازين في الوقت ده كانت مايلة بشدة لصالح الإمبراطورية الإسبانية وحلفائها من جمهوريات إيطاليا زي البندقية وجنوة، ومعهم تنظيمات عسكرية متعصبة زي فرسان القديس يوحنا اللي أحكموا قبضتهم على الملاحة وبثوا الرعب في سواحل المسلمين. وده كله كان بيتزامن مع المأساة الكبرى، سقوط الأندلس وفظائع محاكم التفتيش. وسط كل السواد ده وروايح البارود والدم، بزغ فجر جديد من جزيرة صغيرة في بحر إيجا. الغرب دايما بيحاول في رواياته يصورهم كقرصنة عشان يجردهم من شرعيتهم، لكن الوثائق العثمانية والمذكرات بتأكد انهم كانوا أدميرالات دولة وقادة حركات تحرير بحرية. النهاردة في حواديت قبل النوم هنعيش مع أعظم سيرة بحرية في التاريخ الإسلامي، ملحمة أخين كتبوا أسماءهم بحروف من فضة ونار، عروج وخير الدين بربروسا. الحكاية بتبدأ بعيد عن صخب العواصم، وتحديدا في جزيرة لسبوس اليونانية الخلابة، أو زي ما العثمانيين بيسموها ميدلي. بعد ما فتح السلطان محمد الفاتح الجزيرة، استقر فيها فارس تركي من الفرسان الإقطاعيين اسمه يعقوب أغا. يعقوب اتجوز ست مسيحية من أهل الجزيرة، ويقال إن أصولها كانت أندلسية، اسمها كاتالينا، وكونوا أسرة كبيرة، خلفوا أربع أولاد، إسحاق، عروج، خضر، وإلياس. الولاد دول فتحوا عينيهم على البحر، وشربوا الملاحة من صغرهم. الأخ الكبير إسحاق فضل في القلعة مع أبوه، لكن عروج وخضر كان شغفهم البحر واكتشاف المجهول. عروج جاب سفينة تجارية كبيرة عشان يوسع نشاطه لطرابلس والشام ومصر، وخضر جاب مركب صغير ب18 مقعد يتاجر بيه في بحر إيجا. في الوقت ده كانوا مجرد تجار مسلمين بينقلوا بضائع، وما كانوش يعرفوا ان الأقدار بتجهز لهم بحور من الدم. نقطة التحول الدرامية الأولى في حياة عروج ما جاتش باختياره، اتفرضت عليه وهو في رحلة تجارية روتينية لمدينة طرابلس مع أخوه الصغير والمقرب لقلبه إلياس. اعترضتهم فجأة سفينة حربية ضخمة تبع الفرسان القديس يوحنا اللي هم فرسان رودس. التنظيم ده كان معروف بتعصبه الشديد وهجمات الممنهجة ضد المسلمين. المعركة كانت غير متكافئة بالمرة، قاتل عروج وإلياس بشراسة، لكن الكترة غلبت الشجاعة، وفي مشهد اتحفر في ذاكرة عروج للأبد، وقع أخوه الصغير إلياس شهيد غرقان في دمه على سطح السفينة، وعروج اتصاب بجراح بلغة وتم أسره وصدره سفنته. أخدوا عروج متسلسل بالحديد ورموه في أقبية قلعة بدروم المظلمة التابعة للفرسان. قضى هناك حوالي 3 سنين، شاف فيهم كل أنواع التعذيب النفسي والجسدي والإهانات اللي هدفها تكسر كبرياءه كمسلم. أخوه خضر لما عرف حاول يفتديه بكل الطرق وعرض فدية مالية ضخمة، لكن الفرسان رفضوا باستكبار. المأساة ما وقفتش هنا، الفرسان حولوا عروج التاجر الحر لعبد تجديف مقيد في سفنهم الحربية. ظهره كان بيتجلد بالسياط مع كل ضربة مجداف، بس العذاب ده ما كسروش. العذاب ده صقله زي الفراز الدمشقي، وزرع في قلبه عداء لا ينطفئ للصليبيين، وحوله لمحارب عقائدي صلب. عروج كان دايما بيتحين الفرصة ويراقب الرياح والبحارة، وفي ليلة ضلمة جدا هبت عاصفة قوية أربكت حراس السفينة وخلتهم ينشغلوا بتأمين الأشرعة. وبجهد خارق وإرادة من حديد، عروج قدر يفك قيوده ونط بشجاعة شبه انتحارية في مياه البحر الهيجة، صارع الأمواج والتيارات القوية لحد ما البحر لمع اليابس وهو شبه ميت. استخبى في قرية ساحلية نائية 10 أيام كاملين بيعالج جروحه ويستعيد عافيته، وبعد ما وقف على رجله انضم القبطان محلي اسمه علي، وبدأ مسيرته العسكرية الحقيقية في البحر. الهروب ده كانش مجرد نجاة، لكنه كان إعلان بميلاد قوة بحرية هتزلزل عروش أوروبا كلها. في أواخر القرن الـ15 وبعد سقوط غرناطة سنة 1492 ميلادية، بدأت أبشع عمليات التطهير العرقي. محاكم التفتيش الإسبانية خيرت المسلمين واليهود ما بين التنصير القسري أو الإبعاد، أو أنهم يموتوا محروقين ومتقطعين في أقبية التعذيب. صرخات الاستغاثة عدت البحر، والأساطيل العثمانية كانت مشغولة بجبهات تانية. هنا برز دور عروج وأخوه خضر بفلسفتهم اللي سجلها خير الدين في مذكراته: ما دام الموت هو نهاية كل حي فليكن في سبيل الله. استخدموا جزيرة جربة في تونس كقاعدة، وبعدين نقلوا لمدينة الجزائر وشلشال ووهران، وبدأوا ينفذوا عمليات إنزال فدائية ليلية على سواحل أسبانيا، نقدر نسميها بلغة النهاردة عمليات قوات خاصة. كانوا بيعتمدوا على المفاجأة وسرعة المناورة. سفنهم السريعة كانوا بيطلوها بلون الأسود عشان تتموه في الظلمة، ومجاديف البحارة كانت بتتلف بقماش تقيل عشان تكتم صوت اصطدام الخشب بالمية. تسللوا في الضلمة وضربوا الحامات الإسبانية وهربوا عشرات الألاف من العائلات المسلمة واليهودية من أقبية محاكم التفتيش لسواحل شمال أفريقيا. الأندلسيين دول بقوا قوة ضاربة في جيش الأخوين بفضل مهاراتهم ومعرفتهم لأسبانيا، لدرجة أن جيشهم في الجزائر بعد كده سنة 1551 ميلادية كان بيضم 5000 رامي موريسكي محترف، والموريسكيين هم المسلمين اللي فضلوا في الأندلس بعد ما سقطت الأندلس. عروج ما كانش مجرد قائد بيؤمر، لكنه كان بيشرف على إطعام اللاجئين المرعوبين وعلاجهم بنفسه. فمن كتر حبهم ليه وعطفه عليهم الأندلسيين سموه بامتنان بابا عروج. الكلمة دي لفت في موين البحر المتوسط، ولما سمعوها الإيطاليين والأسبان ومع اختلاف نطق اللغات حرفوا بابا عروج لبربروسا، واللي معناها باللاتينية والإيطالية ذو اللحية الحمراء. والمفارقة إن عروج فعلا كانت لحيته كثيفة وبتميل للحمرة المشتعلة، ومن هنا اتولد الاسم اللي بقى كابوس لأوروبا لقرون. في أغسطس 1512 حاكم مدينة بجاية الجزائرية المخلوع استنجد بالأخوين عشان يطرد الحمية الإسبانية المحتلة لمدينته. حصلوا القلعة المحصنة، ووسط الهجوم الضاري عروج أصر أنه يتقدم في الصفوف الأمامية بنفسه عشان يحفز رجالته. وهما بيتبادلوا إطلاق نار، قذيفة مدفعية إسبانية طيشة أصابت عروج إصابة مباشرة ومروعة أدت لتهشم وبتر دراعه الشمال. النزيف كان هيني حياته، فالأسطول اضطر ينسحب عشان ينقذه. تفتكر عروج ركن للراحة؟ أبدا. بمجرد ما تعافى نسبيا أمر أمهر الحدادين أنهم يصنعوا له طرف صناعي من الفضة الخالصة مكان دراعه المفقودة، ورجع يقاتل بشراسة مضاعفة واشتهر بلقب صاحب الزراع الفضية. تخيل معايا الرعب النفسي للجنود الأسبان وهم شايفين الدراع المعدنية دي بتلمع في الشمس وسط المعركة. أيقنوا أنهم بيقتلوا أسطورة حية ما بتخافش من الموت والألم. بنوصل لسنة 1518 ميلادية وعروج سيطر على الجزائر وتلمسان بعد ما أهلها استنجدوا بيه. الإمبراطور الأسباني شال اللي كانت فزع من التوسع ده، وأمر حاكم وهران جوماريز إنه يجهز جيش بري ضخم. الجيش ده كان ما بين 14,000 ل40,000 جندي، ويزحف باتجاه عروج عشان يسحقه نهائيا. حصروا تلمسان 6 شهور كاملين، وفي يوم عيد الفطر حصلت خيانة داخلية مأساوية من بعض الأهالي المتواطئين. فتحوا أبواب القلعة للأسبان وهجموا حمية عروج بالغدر. وعروج رأى إن رجالته قليلين جدا، فقرر ينسحب في الضلمة ناحية الساحل عشان يلحق بسفن أخوه خير الدين ويعيدوا ترتيب الصفوف. جوماريز عرف بانسحابه وبعت فرقة خيالة سريعة تلحقه. عروج وصل لضفاف نهر اسمه نهر المالح، وهنا عمل تكتيك تمويهي ذكي جدا. أمر رجالته يرموا ذهب ومجوهرات على الطريق عشان يلهوا الجنود الأسبان بجمعها، لكن جوماريز كان عارف قيمة عروج فهدد أي جندي يقف يلم المال بالموت، وأجبرهم يكملوا المطاردة المجنونة. عروج قدر يعبر النهر مع طلائعه الأولى ووصل للضفة الأمنة، كان يقدر ينجب نفسه ويكمل قيادة الأسطول مع أخوه. بس في اللحظة دي سمع أصوات صرخات رجالته وبحرته اللي اتأخروا في الضفة التانية، والأسبان بيقطعوهم بالسيوف. قلب بابا عروج ما استحملش، رفض يشتري حياته بدم رجالته، وبحركة فدائية أذهلت الأعداء نفسهم لف بحصانه وعبر النهر راجع للضفة المميتة وانغمس في قلب الأسبان. الأسبان حصروه وطلبوا منه يسلم سلاحه مقابل حياته، فدوى صوته المجهد بكلمته الخالدة: الموت أفضل من تسليم السلاح، ما الموت حتى نخشاه، إن المرء يموت مرة واحدة لكن اسمه هو الذي يبقى خالدا. والتجأ عروج ورجالته المبنى خربان قديم، وخاضوا معركة لحمية مستحيلة بدراعه الفضية كأنها سيف إضافي، وبإيده اليمين اللي بتضرب بلا رحمة عروج حصد لوحده أرواح حوالي 100 جندي صليبي، ونزف من جراح ما تتعدش لحد ما سقط شهيد. سقط واقف وشامخ فوق تلال من جثث أعدائه وهو عنده حوالي من 44 ل50 سنة. الأسبان من كتر رعبهم وفرحتهم فصلوا راسه عن جسده وخدوا هدومه الملطخة بالدم وطافوا بالراس في أسبانيا كلها وسط احتفالات هستيرية، وحطوها في كنيسة سانت جيروم في قرطبة كدليل إن كابوسهم الأكبر انتهى. بس هما ما كانوش يعرفوا ان موت عروج ما كانش نهاية الحكاية، ده كان بداية ميلاد كابوس اشد رعبا وعبقرية، الكابوس اللي هيورث اللحية الحمراء ويخلي البحر المتوسط كله بحيرة اسلامية. لما خبر استشهاد عروج وصل لمدينة الجزائر الحزن خيم على كل بيت. الاندلسيين اللي عروج انقذهم كانوا بيبكوا كأنهم فقدوا ابوهم للمرة التانية. وفي وسط حالة الحداد دي كان في راجل واحد قاعد في صمت بيحلل الموقف ببرود مرعب، أخوه الصغير خضر. شخصية خضر كانت النقيض التام لعروج. عروج كان السيف المسلول، المقاتل اللي دمه حامي وبيقتحم الصفوف بدراعه الفضية. أما خضر فكان لاعب شطرنج، راجل سياسة ودهاء وقارئ مذهل لموازين القوى. خضر بص للخريطة ولقى نفسه في وضع كارثي. هو معاه شوية سفن وحامية صغيرة في الجزائر، وقدامه إمبراطورية إسبانية ضخمة بقيادة شرلكان بتجهز أساطيلها عشان تمسح الوجود الإسلامي من شمال أفريقيا كله. العبقرية هنا ما كانتش في الاندفاع للفقر، العبقرية كانت في إدراك حجم المعركة. خضر فهم إن المجهود الفردي مهما كان فدائي مستحيل يصد إمبراطورية. هنا أخذ أخطر وأذكى قرار سياسي في حياته. جمع عيان الجزائر وقال لهم لا عاصمة لنا اليوم إلا بالانضواء تحت راية دولة كبرى. وبالفعل بعت رسالة تاريخية لعاصمة الخلافة العثمانية للسلطان سليم الأول، وبعد كده استكملها مع السلطان سليمان القانوني بيعلن فيها تنازل الطوعي عن ملكه الشخصي لمدينة الجزائر، وطلب يضمها كولاية رسمية تابعة للدولة العثمانية. القرار ده كان زلزال. السلطان العثماني شاف في خضر عبقرية ولاء فوافق فورا، بعت له قوة عسكرية من الانكشارية اللي هم النخبة العسكرية عندهم ومدافع حديثة، والأهم من ده كله السلطان أطلق على خضر لقب شرفي عظيم هيعيش بيه للأبد، سماه خير الدين وعينه أمير الأمراء على الجزائر. وعشان يكمل الحرب النفسية ضد أوروبا ويخلي الذكرى أخوه الشهيد، خضر أطلق لحيته وكان بيخضبها بيحنيها بالحنة الحمراء الدكنة عشان لما الأعداء يشوفوه من بعيد على سطح السفينة يترعبوا ويقولوا بربروسا عاد من الموت. بمرور السنين خير الدين بربروسا حول الجزائر لترسانة بحرية مرعبة. الأساطيل الإسبانية ما بقتش قادرة تقرب، وعمليات إنقاذ الأندلسيين رجعت أقوى من الأول. في الوقت ده كان قاعد على عرش الخلافة في القسطنطينية السلطان سليمان القانوني، واحد من أعظم سلاطين بني عثمان. السلطان سليمان كان مشغول بفتحاته في البرية في عمق أوروبا، بس كان عينه دايما على البحر وكان متابع الانتصارات المعجزة اللي بيحققها بربروسا. وفي سنة 1533 ميلادية السلطان أرسل في طلب خير الدين لإسطنبول. المشهد ده المذكرات بتوصفه بعظمة. خير الدين بملامحه البحرية الخشنة ولبسه المهيب داخل قصر طوب قابي. اللقاء ما كانش بين سلطان وتابع، كان لقاء بين أعظم عقلين استراتيجيين في العالم وقتها. السلطان سليمان القانوني أصدر فرمان تاريخي بتعيين خير الدين بربروسا في أعلى منصب عسكري بحري في الإمبراطورية، منصب كابودان باشا، القائد العام لأمراء البحر. وما اكتفاش بكده، ده سلمه مسؤولية إعادة هيكلته وبناء الأسطول العثماني بالكامل في ترسانة القرن الذهبي. خير الدين حول الترسانة لخلية نحل ما بتنامش. أشرف بنفسه على بناء سفن جديدة بتصاميم هندسية مبتكرة، سفن بتجمع ما بين الخفة وسرعة المناورة وقوة التسليح، استعدادا للحرب العالمية اللي كان عارف إنها جاية جاية لا محالة. ولو عايزين نشوف ذروة الذكاء السياسي والعسكري لخير الدين بربروسا، لازم نبص على عمله في سواحل الفرنسية سنة 1543 ميلادية. في الوقت ده ملك فرنسا فرانسوا الأول لقى نفسه محاصر من ملك أسبانيا، وما كانش قدامه غير انه يطلب النجدة من القوة العظمى وقتها، الدولة العثمانية. السلطان سليمان القانوني بعت اسطول جبار بيضم اكتر من 200 سفينة حربية تحت قيادة بربروسا. وبعد ما العثمانيين قدبوا الاسبان في مدينة نيس، قرر بربروسا ان الاسطول لازم يشتي في مدينة طولون الفرنسي العتيق. وهنا حصلت واقعة مذهلة وما تكررتش تاني في تاريخ اوروبا. الملك الفرنسي اصدر قرار باخلاء مدينة طولون بالكامل من سكانها عشان تستقبل 30,000 جندي وبحار عثماني طوال شهور الشتاء الصعبة. تخيل معايا المشهد، في قلب فرنسا الأذان كان بيرن 5 مرات في اليوم في سماء طولون، وأكبر كنيسة في المدينة اتحولت بشكل رسمي لجامع بتقام فيه صلاة الجمعة. مش بس كده، العثمانيين بنوا أفرانهم وفتحوا أسواقهم وعمروا مصانع برود على أرض فرنسية، وبقت العملة العثمانية هي اللي ماشية في السوق هناك. ودي ما كانتش مجرد إقامة، ده كان استعراض قوة مرعب وهادي في نفس الوقت. بربروسا قدر بعبقريته يخلي ميناء فرنسي يتحول لقاعدة عمليات عثمانية خالصة، وأثبت للعالم كله إنه لاعب شطرنج سياسي من الطراز الأول، بيعرف إزاي يسخر التحالفات الأوروبية لخدمة مصالح بلده وهيبتها. خبر تعيين القرصان ذو اللحية الحمراء كقائد عام للأسطول الإمبراطورية العثمانية عمل حالة من الرعب الهستيري في أوروبا. البابا بولس الثالث في الفاتيكان حس ان دي النهاية الحتمية للسيادة الصليبية على البحر المتوسط. البابا قرر انه لازم يوحد كل القوى المتنحرة في اوروبا تحت راية واحدة، وبالفعل اعلن تشكيل اضخم تحالف بحري صليبي في التاريخ، اتسمى العصبة المقدسة او ذا هولي ليج. التحالف ده ضم قوى مرعبة، الامبراطورية الاسبانية، جمهورية البندقية وهي كانت سيدة البحار وقتها، جمهورية جنوة الدولة البابوية وفرسان القديس يوحنا. جمعوا أسطول يقدر يسد عين الشمس. حجم الأسطول ده كان ما بين 246 ل 600 سفينة، فيهم 120 غليون، ودول كانوا كأنهم خلاع ماشية في البحر، و 308 سفينة حربية تقيلة شايلين 60,000 جندي محترف و 2500 مدفع تقيل. وعشان يقود الأرمادة المرعبة دي اختاروا أعظم وأدهى أدميرال في أوروبا، أمير البحر الجنوي أندريا دوريا. دوريا كان في أواخر الستينات من عمره، خبرة جبارة، وكان هدفه الشخصي أنه يسحق أسطول بارباروسا ويجيب راسه للبابا في قفص. بنوصل ليوم 28 سبتمبر سنة 1538 في خليج باروزا على السواحل الغربية لليونان. المشهد البصري قبل المعركة بيخطف الأنفاس. الأسطول الصليب الضخم بقيادة دورية واخد تشكيل هجومي بيغطي الأفق كله بأشرعته البيضة الضخمة اللي عليها صلبان حمراء. في المقابل الأسطول العثماني بقيادة خير الدين بارباروسا برايته الزمردية المرعبة وباللون الأبيض الناصع اتناقشت عليها آية نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، وجنبها اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتزين بأسماء الخلفاء الراشدين الأربعة، وفي النص رسم عملاق لسيف ذو الفقار بشكل طولي كرمز للقوة والعدالة، وفوقه يقال انه كان بيترسم كف فاطمة بتاع خمسة وخميسة بتاعنا ده كرمز للحفظ، وتحته خاتم سليمان السداسي اللي كان في الوقت ده زي ما كان طول عمره قبل ما يطلع لنا الجماعة الموعودين رمز إسلامي شهير بيشير للسيطرة على الرياح والقوى الغيبية. الأسطول كان حجمه صادم، حوالي 122 سفينة بس، يعني تلت حجم أسطول العدو. سفن بربروسا ما كانتش قلاع ضخمة، أغلبها كانت سفن قوادس بتعتمد على المجاديف والأشرعة. خير الدين بربروسا ما كانش مجرد قائد أسطول، كان مايسترو، أدار المعركة كأنها دور شطرنج على المية، وقدر بذكائه يشل حركة تحالف ضخم بثلاث تكتيكات خلت التاريخ يقف عندها مبهور. واحد، تشكيل الهلال. بربروسا رص سفنه على شكل هلال مرن ومحكم، هو مسك القلب عشان يسيطر على الإيقاع ووسع قطه زي قطع الألماس، صالح ريس على اليمين والملاح العبقري سيدي علي ريس على الشمال، أما الجوكر بتاعه القائد الشرس درغوث ريس فخلاه في المؤخرة عشان يقطع طريق أي محاولة لف أو دوران من العدو. والنتيجة أن التشكيل ده سمح للعثمانيين أنهم يطبقوا على أسطول العدو زي الكماشة، والأهم من ده أن القيادة كانت تحت كلمة واحدة عكس التحالف الأوروبي اللي كانوا قادته دوريا وجريماني وكابيلو غرقانين في صراعات ومنافسات داخلية بوظت عليهم الدنيا. 2، لعب على نقطة البيئة. أسطول العصبة المقدسة كان فخور جدا بسفنه الشراعية العملاقة اللي هي زي نطحات سحاب في المية، وبالذات سفينة البندقية الأسطورية، لكن بربروسا كان عارف ان السفن دي رهينة للريح، وفعلا في وقت الظهيرة الرياح سكنت تماما، فالسفن الأوروبية الضخمة اتحولت لكتل خشبية مشلولة ما بتتحركش. هنا بربروسا استغل القوادس العثمانية اللي بتتحرك بالمجاديف فانطلقت زي السهام وبدأت تدخل في الزوايا العمياء للسفن الضخمة وتضرب خشبها من نقط الضعف بعيدا عن مدافعهم التقيلة اللي ما كانتش عارفة تنشين عليهم. 3، رفض الطعم الاستراتيجي. لما اندريا دورية لقى الدنيا بتبوظ منه حاول يلعب لعبة تعلب، عمل مناورة خادعة انه هيهجم على القلب وبعدين ينسحب للبحر المفتوح. كان فاكر انه هيسحب بربروسا للمية الغريقة ويشدد تشكيله، لكن بربروسا بذكائه البارد وخبرة السنين كشف اللعبة في ثانية ورفض يبلع الطعم. فضل محافظ على تماسك اسطوله وركز كل قوته في تدمير السفن اللي دورية سابها وراه من غير حماية. معركة باروزا ما كانتش مجرد نص عسكري، لكنها كانت اعلان رسمي بان البحر الابيض المتوسط من مضيق جبل طارق لحد السواحل التركية اصبح بحيرة اسلامية، ومفيش سفينة اوروبية تقدر ترفع شراعها فيه من غير ما تدفع الجزية او تستأذن من الباب العالي. بعد حياة مليانة بالبارود والمناورات وتخليص مئات الالاف من ارواح المستضعفين الاندلسيين، العمر بيتقدم بسيد البحر. المفارقة العظيمة ما بين الاخوين بتظهر في نهايتهم. عروش بطلبه للشهادة واندفاعه ومات متغطي بدمه في ساحة القتال، أما خير الدين العبقري فالقدر اختار له نهاية هادية تليق بحكمته. في آخر أيامه اعتزل خير الدين المعارك وقعد في قصره في اسطنبول، وبأمر ابن السلطان سليمان قعد يملي مذكراته التاريخية غزوات خير الدين باشا عشان يوثق للأجيال الجاية إزاي بتضمن الأساطيل وتدار المعارك. واللي حب اقتبس منها حكاية من صفحة رقم 136 بيتكلم فيها خير الدين نفسه عن إحدى القلاع اللي فتحوها، وبيقول عندما كانت القلعة في يد الإسبان كانوا يقومون بقصف المآذن عندما يسمعون الأذان، لقد كانوا يفعلون ذلك فقط من باب التسلية، لكننا عندما استقرينا في الجزائر توقفوا عن فعلهم الشنيع خوفا منا،
فحزنوا لفوات هذه التسلية التي كانوا يقومون بها. ولما قمنا بالاستيلاء على القلعة جاء إلي بقائد المدفعية الذي كان قد دمر العديد من المآذن وقتل كثيرا من المؤذنين عندما كانوا يرفعون أصواتهم بالأذان، فقلت له: أيها الكافر، أنت رام ماهر، لقد كنت تدمر المنارة بقذيفة واحدة، انظر الآن كيف يكون الرمي الحقيقي. ثم أمرت بوضع الكافر في فوهة مدفع وأمرت بقذفه في البحر، وضربت عنق مساعده مع 10 من جنود المدفعية، أما الباقون فقد أمرت بإلقائهم في الزنازين. لم تكن لنا حاجة إلى هذه القلعة، فقمت بتلغيم الصخرة وتفجيرها، وبعد ذلك جمعت 30,000 أسير كانوا يقبعون في السجون، فاستخدمتهم في جمع صخور القلعة لبناء كاسر أمواج يربط بين القلعة والميناء، وبهذا الشكل تمكننا من بناء ميناء محمي وجميل لمدينة الجزائر. وفي 4 يوليو سنة 1546 ميلادية أسلم أمير البحر روح الخليقها في فراشه بهدوء تام وهو في الثمانينات من عمره. خير الدين باشا اختار مرقده الأخير بنفسه وأوصى الدفن في منطقة بشكتاش على الشط الأوروبي لإسطنبول. المكان ده ما كانش اختيار عشوائي، ده كان نفس المكان اللي بيجمع فيه أسطوله ويستعرض قوته قبل ما ينطلق لأي مهمة كبيرة. بناله المعماري العبقري سنان ضريح إسلامي مهيب، وتحط فوق قبر ريته الخضراء الشهيرة بسيف ذو الفقار ونجمة سليمان كأنها لسه بتحرس نومته زي ما حرست انتصاراته. بربروسا ما ماتش في قلوب البحارة، لكنه تحول لعقيدة عسكرية ما بتتغيرش من وقت وفاته ولحد النهاردة. حتى في البحرية التركية الحديثة في طقس مقدس بيتعمل بكل إجلال، مفيش سفينة حربية أو غواصة بتطلع لمهمة في المتوسط أو البحر الأسود إلا ولازم تعدي قدام ضريح خير الدين في بشكتاش. تخيل المشهد المهيب ده، السفينة بتهدي سرعتها والبحارة والقادة يصطفوا على السطح بلبسهم الأبيض الناصع في وضع الاستعداد، وتضرب صافرات السفينة 3 مرات بصوتها العميق اللي بيزلزل المكان، وبتلحقها طلقات المدفعية اللي بتشق سكون البسفور، تحية عسكرية ووفاء لروح الأدميرال الأعظم اللي حط أساسات مجدهم. الطقس ده عند العثمانيين كان أمانة ومقدس لدرجة أن المؤرخين بيحكوا أن فشل حملة مالطة سنة 1565 كان سبب أن القادة وقتها استعجلوا وخرجوا من غير ما يضربوا المدافع ويحيوا ضريح بربروسا، فاعتبروا ده فال وحش وضيع للبركة اللي كانت بتلازم القائد العظيم في كل خطواته. قصة الأخوين عروج وخير الدين مش مجرد حكاية حروب بحرية أو شوية معارك عدت وخلاص، لكنها ملحمة إنسانية غرقانة في الدم والتضحية، وبتحكي عن إرادة غيرت خريطة العالم كله. تخيل معايا المشوار من مجرد تجار مسلمين في جزيرة بعيدة لعروج اللي تحول لعبد مقيد بالسلاسل بيئن تحت صياد فرسان مالطة وهو بيجدب في السفن، ومن الوجع ده اتولد المنقذين اللي لبوا نداء الاستغاثة لألاف الأرواح اللي كانت بتتعذب في جحيم محاكم التفتيش في الأندلس. الأخين دول أثبتوا بدمهم وعرقهم إن الأساطير ما بتجيش بالصدفة ولا بتمشي مع اتجاه الريح. الأساطير بتتبني بإرادة رجالة وقفوا زي الجبال قدام مدافع أوروبا كلها. رجالة خلوا باروزا درس قاسي لكل اللي اتغر في قوته، سواء كانت الإرادة دي متجسدة في عروج اللي كمل مشواره بدراع من فضلة بتلمع تحت الشمس، أو في الراية الخضر اللي رفعها خير الدين، الراية اللي كانت غيمة أمل لكل مظلوم وصوت رعد بيزلزل الأرض تحت رجلين كل طاغية ومحتل. دي كانت حكاية الأخين بربروسا الأبطال اللي الغرب حاول يشوه صورتهم ويسجنهم في كلمة قرصنة، بس البحر نفسه رفض ينسى أنهم كانوا أسياد الحقيقيين ومنقذ الأرواح في زمن الظلام. كان معكم أدهم أمين، ودي حدوتة قبل النوم. تصبحوا على خير.